أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
السؤال الثالث الذي ساقه العلامة السعدي رحمه الله وأتبعه بالإجابة عنه هو: ما هي أركان الإيمان بأسماء الله وصفاته؟ الجواب هي ثلاثة: إيمان بالأسماء الحسنى كلها، وإيمان بما دلت عليه من الصفات، وإيمان بأحكام صفاته ومتعلقاتها. فنؤمن بأنه عليم له العلم الكامل المحيط بكل شيء، وأنه قدير ذو قدرة عظيمة يقدر بها على كل شيء، وأنه رحيم الرحمن ذو رحمة واسعة يرحم بها من يشاء، وهكذا بقية الأسماء الحسنى والصفات ومتعلقاتها. وأسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنه. مثال ذلك السميع، يتضمن إثبات السميع اسما لله تعالى، وإثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه وهو أنه يسمع السر والنجوى، كما قال تعالى: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين: أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، والثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. مثال ذلك الحي، يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل، وإثبات الحياة صفة لله عز وجل. وطريقة أهل السنة والجماعة في أسماء الله تعالى وصفاته أنهم يعتبرون أن ما ثبت من أسماء الله وصفاته في كتاب الله أو فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حق على حقيقته، يراد به ظاهره، ولا يحتاج إلى تحريف المحرفين، وذلك لأن تحريف المحرفين مبني على سوء فهم أو سوء قصد، حيث ظنوا أنهم إذا أثبتوا تلك النصوص أو تلك الأسماء والصفات على ظاهرها ظنوا أن ذلك إثبات للتمثيل، ولهذا صاروا يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقد يكونون ممن لم يفهموا هذا الفهم، ولكن لهم سوء قصد في تفريق هذه الأمة شيعة، كل حزب بما لديهم فرحون. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن ما سمى الله به نفسه وما وصف الله به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق على حقيقته وعلى ظاهره، ولا يحتاج إلى تحريف المحرفين، بل هو أبعد ما يكون عن ذلك. وهو أيضا لا يمكن أن يفهم منه ما لا يليق بالله عز وجل من صفات النقص أو المماثلة للمخلوقين. بهذه الطريقة المثلى يسلمون من الزيغ والإلحاد في أسماء الله وصفاته، فلا يثبتون لله إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، غير زائدين في ذلك ولا ناقصين عنه. ولهذا كانت طريقتهم أن أسماء الله وصفاته توقيفية، لا يمكن لأحد أن يسمي الله بما لم يسم به نفسه، ولا أن يصف الله بما لم يصف به نفسه. فأسماء الله تعالى وصفاته توقيفية لا مجال للعقل فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص منه، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء والصفات، فوجب الوقوف في ذلك على النص. ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. فأي إنسان يقول إن من أسماء الله كذا أو ليس من أسماء الله كذا أو إن من صفات الله تعالى كذا أو ليس من صفات الله تعالى كذا بلا دليل، فإنه لا شك قول على الله تعالى بلا علم. وقد قال الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وطريقة أهل السنة في أسماء الله تعالى أن ما سمى الله تعالى به نفسه إن كان من الأسماء المتعدية فإنهم يرون من شرط تحقيق الإيمان به ما يلي: أن يؤمن المرء بذلك الاسم اسما لله عز وجل، وأن يؤمن بما دل عليه الاسم من الصفة سواء كانت الدلالة تضمنا أو التزاما، وأن يؤمن بأثر ذلك الاسم الذي كان مما دل عليه الاسم من الصفة كما مر في السميع. فيجب على طريقة أهل السنة أن يثبت هذا الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى فيدعى الله به ويعبد به، فيقال مثلا عبد السميع ويقال يا سميع وما أشبه ذلك، لأن الله تعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكذلك أيضا يثبت ما دل عليه هذا الاسم من الصفة وهي السمع، فنثبت لله سمعا عاما شاملا لا يخفى عليه أي صوت وإن ضعف. ثم نثبت أثر هذه الصفة وهي أن الله تبارك وتعالى يسمع كل شيء، وبهذا ننتفع انتفاعا كبيرا من أسماء الله. أنه يلزم من هذه الأمور الثلاثة التي مرت في الاسم إن كان متعديا أن نتعبد الله بها، فنحقق قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لأنك إذا آمنت بأن الله يسمع فإنك لن تسمع ربك ما يغضبه عليك، لن تسمعه إلا ما يكون به راضيا عنك، لأنك تؤمن أنك مهما قلت من قول سواء كان سرا أم علنا فإن الله تبارك وتعالى يسمعه، وسوف ينبئك بما كنت تقول يوم القيامة، وسوف يحاسبك على ذلك على حسب ما تقتضيه حكمته في كيفية من يحاسبهم تبارك وتعالى. فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الاسم إذا كان متعديا فإن الإيمان به لا يتحقق إلا بهذه الأمور الثلاث: أن تؤمن به اسما من أسماء الله، وأن تؤمن بما دل عليه هذا الاسم من الصفة، وأن تؤمن بما يترتب عليه إذا أثبتت الصفة من الأثر، فبهذا يتحقق الإيمان بأسماء الرب تبارك وتعالى المتعدي. وأما إذا كان الاسم لازما فإنهم يثبتون هذا الاسم من أسماء الله ويسمون الله به ويدعون الله به ويثبتون ما دل عليه الاسم من صفة على الوجه الأكمل اللائق بالله تعالى، ولكن هنا لا يكون أثر لأن هذا الاسم مشتق من شيء لا يتعدى موصوفا، فلذلك لا يكون أثر. كالحي من أسماء الله تبارك وتعالى نثبته اسما لله عز وجل فنقول من أسماء الله تعالى الحي، وندعوه تعالى به فنقول يا حي يا قيوم، ونؤمن بما دل عليه هذا الاسم الكريم من الصفات سواء كان ذلك تضمنا أو التزاما، وهي الحياة الكاملة التي تتضمن كل ما يكون من صفات الكمال في الحي من علم وقوة وسمع وبصر وكلام وغير ذلك. فإذا كان الاسم من أسماء الله تعالى لازما غير متعد فإن تحقيق الإيمان به يكون بأمرين: بإثبات هذا الاسم اسما من أسماء الله، وبإثبات ما دل عليه من الصفة على الوجه الذي يليق بالله عز وجل. وأما الصفات فإننا لا نصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء ذكر الصفة وحدها بدون أن يتسمى بما دلت عليه أو كانت هذه الصفة مما دلت عليه أسماؤه. فيجب علينا أن نؤمن بهذه الصفة على حقيقتها، وما ورد نفيه في الكتاب والسنة وجب نفيه مع ثبوت كمال ضده، وما لم يرد إثباته ولا نفيه في الكتاب ولا في السنة فيجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى، لعدم ورود الإثبات والنفي فيه، وأما المعنى فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.